إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالتفكر عبادة، وما ينصرف إليه الذهن من العبادات كالصلاة والصيام والصدقة والقيام وغيرها يزاول بينها وبين التفكر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام يصلي. متفق عليه. فما كاد يستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم من نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها وتدبرها، وهي آخر آيات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها المسلم، فيجمع بين التفكر والعبادة، فلا يستغرق وقته في التفكر بدون عبادة، ولا يستغرق وقته في عبادة دون تفكر، بل يجمع بينهما. قال ابن العربي رحمه الله عما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فانظروا رحمكم الله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته بعده. وهذه السنة هي التي يعتمد عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا مفكرا لا يفتر، فطريقة بعيدة عن الصواب، غير لائقة بالبشر، ولا مستمرة على السنن. فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين، ولا يعتني بواحدة دون الأخرى، لأن ذلك يوصله إلى الزلل ويوقعه في الخطل. ومن دقيق نعم الله تعالى على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه، فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: أذكري المطروحين في الطريق، أذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، لكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطك؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك. والله لشكره تعالى أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا إياه. قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن زيد: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: سروا عبدي المؤمن، فكان لا يأتيه شيء إلا قال: الحمد لله ما شاء الله. قال: روعوا عبد المؤمن، فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته. أدخل عبدي دار عزي كما يحمدني على كل حالاته. والحديث الذي في الصحيحين: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. فإن العبد أعماله لا توافي نعمة من نعم الله تعالى عليه. قال عبد العزيز بن داود: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال لي: أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة، حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني، فهانت علي قرحته. يختص الله برحمته من يشاء، ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده، أو مسهم بشيء من طيفه، تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة، وانقلب في حقهم دواء، وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله، وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه، وأراه معزته في قضائه، وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعف عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا، فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته، وعرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيما حليما كريما، يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبودية وعز الربوبية، فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب عليهم قبل أن يتوبوا إليه وعطاهم قبل أن يسألوه، فلما تابوا إليه واستغفروا وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح، بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي، فاستخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به، ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه، وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه إلى كرامته وثوابه، وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياه انقلبت من عطايا الآخرة، كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة، والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه، وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية وراءه ما لم تحتمله قواهم ولا خطر لهم ببال ولا دخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس عنده حاضرا: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه الرزق وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. والنعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها العبد، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. ومن الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منه، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النامة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياه. فإذا انتقل إلى ما طلب ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله تعالى عليه. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه وظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو كالذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ. فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. قال ربنا جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. هذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته، ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه والقيام بمصالحه، بل هم في عياله. فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت بضعفه وضعف ذريته. فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر، وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها هو ثمر النخيل والأعناب، فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده محترقا كالصريم. فأي حسرة أعظم من حصرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عن هذه الآية فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: ضرب مثلا لعمل. قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. قال الحسن رحمه الله: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فهذا لون من ألوان التفكر، على المرء أن يسلك مثل سبيله. وللتفكر من الفوائد والثمرات الكثير والكثير. وقد تنبه سلف هذه الأمة المرحومة إلى فوائد التفكر العظيمة وثمراته الجليلة، فحثوا أنفسهم وإخوانهم على التفكر، وعدوه عملا جليلا من أهم الأعمال وأفضلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومثله عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن الحسن البصري رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وعن محمد بن كعب القرظي رحمه الله: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا أو أنثره نثرا. للتفكر ثمرات كثيرة، منها الاجتهاد في العمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. وقال قتادة رحمه الله: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. وقال وهب رحمه الله: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. ومن ثمرات التفكر الخوف من الله واستشعار عظمته. قال بشر بن الحارث رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله. وقال حاتم الأصم رحمه الله: من الذكر يزيد الحب، ومن التفكر يزيد الخوف. وقيل: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية. ومن ثمرات التفكر محبة العبد لربه، إن محبة العبد لربه تحصل من التفكر في النعم، لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها. فإذا تأمل الإنسان نعم الله الكثيرة عليه أوصله ذلك إلى محبته تعالى والرضا عنه. ومن ثمرات التفكر زيادة الإيمان، فالتفكر في آيات الله وخلقه في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس من وسائل زيادة الإيمان، لأنه بهذا التفكر يترسخ في قلبه معاني قدرة الله وقوته وعظمته وتدبيره وقيوميته وحياته ورحمته. قال خليفة العبدي رحمه الله: لو أن الله تعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف. فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومن ثمرات التفكر معرفة حال النفس ومحاولة إصلاحها. فالإنسان متى تفكر في نفسه عرف عيوبها ومحاسنها. قال الفضيل رحمه الله: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. ومتى ما علم الإنسان حال نفسه فإنه سيسعى إلى إصلاح عيوبه وتطوير محاسنه. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: الفكرة نور تدخله قلبك. وكان دائما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ كما أن الثمرة الخاصة للتفكر هي العلم. وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب إلى الخشية والإحساس بالتقصير في حق الله والرغبة في الجد والاجتهاد. فإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح، فيصلح الإنسان ويعلو شأنه ويتحسن حاله. عن مغيث بن سمي قال: كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي، فبينما هو ذات يوم يسير إذ تفكر فيما سلف منه فقال: اللهم غفرانك. فأدركه الموت على تلك الحال فغفر له. والتفكر يرتقي بالأمة، فإننا لو أردنا أن نصلح أحوال المسلمين فعلينا أن نتفكر في الوضع الراهن لهذه الأمة، وعلينا أن نحاول اكتشاف الأخطاء ومقارنة الحال بحال السلف لنعلم السبب الذي جعل أسلافنا يسيطرون على أرجاء الدنيا بينما نحن نحاول أن نسلم من الأيدي التي تطالنا. وهؤلاء المصلحون والمجددون الكبار الذين مروا على الأمة الإسلامية، من المؤكد أن أول ما فعلوه هو النظر في حال المسلمين، ماذا ينقصهم وأين الخلل وما هي الثغرات، ثم بعد ذلك شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بحال المسلمين وسد الثغرات من جهل وشرك ومعاصي. وكذلك التفكر يكثر العلم ويستجلب المعرفة، فالتفكر سبب لأن يرزق الله صاحبه العلم والمعرفة والحكمة، وسبب لأن يصل إلى فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه واصفا لقمان الحكيم: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا سكيتا طويل التفكر عميق النظر، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر يتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي مما آتاه الله من الحكمة. قال الحسن رحمه الله: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة. وقال أبو سليمان رحمه الله: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. قال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت، أي على وزن الكلام وجودته، استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وقال أيضا رحمه الله: الفضائل أربع، إحداها الحكمة وقوامها الفكرة، والثانية العفة وقوامها التغلب على الشهوة، والثالثة القوة وقوامها التغلب على الغضب، والرابعة العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس. فكيف أنتج العلماء هذا الإنتاج الغزير، وكيف ألفوا هذه الكتب، وكيف استنبطوا هذه الأقوال في التفسير وفي الفقه وفي شروح الحديث وغير ذلك؟ لا شك أن جزءا كبيرا من ذلك كان نتيجة للتأمل في آيات الله والتأمل في الأحداث والوقائع وربط ذلك بالوحي وبالفكر. استطاع العلماء حل الأمور المستعصية. فأبو حنيفة رحمه الله سئل عن أخوين تزوجا أختين، فدخل الأخ الأول على زوجة الثاني خطأ، ودخل الثاني على زوجة الأول ووطئها تلك الليلة خطأ، ولم يكتشفوا ذلك إلا في الصباح. فعمل الإمام فكرة وتدبر المسألة بعد أن نظر في الأدلة، فخرج بنتيجة. قال رحمه الله: يا فلان، هل أعجبتك المرأة التي دخلت بها ورضيت بها؟ قال: نعم. قال: وأنت يا فلان؟ قال: نعم. قال: أعجبتك المرأة التي دخلت بها ورضيت بها؟ قال: نعم. قال للأول: طلق فلانة التي عقدت عليها، وللثاني: طلق فلانة، ثم عقد لكل منهما على الأخرى. بالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فالآية القرآنية دلت على أن الإنسان لا يتحمل معاصي الآخرين، والحديث الشريف دل على أن الميت يعذب بمعصية أهله ونوحهم وجزعهم. ولكن العلماء بالتفكر استطاعوا أن يصلوا لحل هذه المسألة، فقالوا: إن عذاب الميت إنما يكون إذا أمر أهله من بعده أن يبكوا عليه، فهو قد عذب على ما أمر به، وكذلك إذا كان يعلم من حال الناس حوله أن ذلك يقع منهم بعد موت الميت فلم ينه عنه ولم يوصي بضد. التفكر إذن له ثمرات كثيرة ومتنوعة. التفكر مفتاح كل خير. إذا حسن جولان الفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشهودة، انفتح على العبد من أبواب معرفة الله تعالى والأمور الجالبة للسعادة في الآخرة شيء لا يقادر قدره، وكذلك في أموره الدنيوية، فإنه بالتفكر يرسخ العلم وتذهب معرة الجهل وتزول الغفلة وتستجلب أمور وأحوال لم تكن حاصلة من قبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استيقظت قلوبهم فنطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله بذار العلم، وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف ملاحاة الرجال تلقيح لألبابها، فالمذاكرة بها لقاح العقل. فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر، فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم. فإن كل من عمل شيئا من المحبوب أو المكروه فلا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علم، وتلك الحالة توجب له إرادة، وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم، وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب، وثمرة ذلك الإرادة، وثمرة الإرادة العمل. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه، وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له. والإنسان لا بد له من التفكر إما بالخير وإما بالشر، فإذا صرف همته في الخير حصل له بسبب ذلك من المنافع والثمار العاجلة والآجلة شيء لا يقادر قدره. ولهذا قال من قال من السلف: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأنه ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. فهو أصل كل طاعة، كما أن أصل كل معصية التفكر السيء المذموم. وذلك إذا وجد الشيطان أرض القلب خالية خاوية فارغة، فإنه يلقي فيها بذور الوساوس والأفكار الرديئة التي تفسد عليه قلبه، فتولد من ذلك الإرادات عزائم الأعمال التي لا يرضاها الله جل وعلا ولا تعمر بها دنيا ولا آخرة. وأما إذا صادف الشيطان أرض القلب مبذورة مشغولة بالأفكار الطيبة والعقائد والأخلاق الحميدة، فإنه لا يجد فيها مدخلا ولا لبدره موضعا، وإنما يكون غاية ما يحصله التشويش بالوساوس والخطرات. وبهذا يتضح أن رأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله، حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار الأمير المطاع أمره. فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والتفكر يورث تعظيم المعبود، ومن ثم الكف عما لا يليق. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله. فإن العبد إذا علم أن الله ينظر إليه ويراقبه لم يجترئ على معصية، لأنه إذا علم علم الخاشعين وعرف معرفة الصادقين المخبتين أورثه ذلك الخوف من الله وحسن مراقبته في السر والعلن والإنابة إليه، فيستوحشون من الخلق ولا يأنسون إلا به ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفرون إلا إليه. وذلك أن معرفة الله نوعان: الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. النوع الثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه، فيأنس به ويفر من الخلق إليه. وهذه المعرفة الخالصة وتفاوت الناس فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. وقد قال أعرف الناس بالله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. كما يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتفكر يورث الحكمة وحياة القلب، كما قال بعضهم: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر، فمن طال صمته عظم عقله ورجح. ولذا يستدل على رجاحة العقل بطول الصمت، أما الثرثرة وكثرة الكلام فدليل على خفة العقل. قال الشافعي رحمه الله: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. وكان الشافعي رحمه الله يقول: الفضائل أربعة: إحداها الحكمة وقوامها الفكرة، والثانية العفة وقوامها في قمع الشهوة. قال وهب رحمه الله: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. والتفكر يورث الاعتبار. قال سفيان بن عيينة: الفكرة نور تدخله قلبك. وكان دائما يتمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وكان يقول: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ وقال بعضهم: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العزم، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. ومن ثمرات التفكر البصر النافذ في الأمور الدنيوية والأخروية. فالذي يفكر يعرف الأمور معرفة صحيحة، بخلاف الذي يأتي الشيء كيفما اتفق ويقع على الأمر كيفما حصل. فإن الذي يفكر يوجب له تفكره انكشاف حقائق الأمور وتميز مراتبها أمام عينه في الخير والشر، ويعرف المفضول من الفاضل والقبيح من الأقبح، ويعرف الأسباب الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب وما يدفع موجبها، ويميز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع أسبابه، ويفرق بين الوهم والخيال والأمور الممكنة والفرضيات المستحيلة، وينتهز الفرص في أوقاتها، ويشتغل بما ينفعه دائما فتحصل له سعادته وفلاحه. فالله عز وجل أودع الإنسان هذه القوة، فإذا استعملها فيما يجدي فإنه يحصل أنواع المنافع. وهذه الصنائع كافة التي يحترفها الناس، وتلك العلوم المختلفة والفنون المتنوعة كالرياضيات والطب والهندسة وغيرها، إنما يتوصل إليها بطول النظر والتفكر. ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وجدت واستقرت ورسخت ثم حولت إلى واقع عملي عمرت الحياة وقامت الحضارة، وحصل الناس أنواع التسهيلات والمنافع. ولولا التفكر بعد الله جل وعلا لما توصل الإنسان إلى أنواع المنافع في حراثته وصناعته وطبه وفي كل شأن من شؤونه. ولذلك لما كان المجنون والبهيمة لا تفكير لهما فإنهما لا يتصرفان تصرفا ينفع ويرفع ولا يتقدمان. فالتفكر بمنزلة الخياط الذي يقدر الثوب ويحسب المقاسات ثم يترجم ذلك إلى عمل، فيقص هذا الثوب ثم يخيط أطرافه ثم ينتفع به. وهذان مثالان يتجلى بهما أثر التفكر على العبد في دلالته على أفضل الأمور وأحسنها وعظمها نفع. المثال الأول عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قال: فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه: سلني يا ربيعة أعطك. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجئت فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال: فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت: لا والله، والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وأصله عند مسلم في الصحيح. فانظر ما الذي أصابه من الخير بفكرته رضي الله عنه. المثال الثاني عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، قال فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته يا أبا محمد ما لي أراك منذ الليلة تتململ، أرابك منا أمر فنعتبك؟ قال لا، لنعم زوجة المرء المسلم أنت، ولكن تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال عنده في بيته؟ قالت فأين أنت عن بعض أخلاقك؟ قال وما هو؟ قالت إذا أصبحت دعوت بجفان وقصاع فقسمتها على بيوت المهاجرين والأنصار على قدر منازلهم. قال فقال لها يرحمك الله إنك ما علمت موفقة، ابنة موفق. فلما أصبح دعا بجفان وقصاع فقسمها بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. التفكر يثمر العمل للآخرة، كما قيل لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لها في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين، أي فهم خلقوا للآخرة. قال الحسن من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. وكتب الحسن لعمر بن عبد العزيز يعظه اعلم أن الفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. واحتمال المؤونات المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعديل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. وقد أحسن من قال تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها، وذللت بالتقوى من الله خدها، أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها، وأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. ولإبراهيم بن المهدي قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشبي، إن الحريص على الدنيا لفي تعبي، ما لي أراني إذا طالبت مرتبة فنلتها طمحت عيني إلى رتبي، قد ينبغي لي مع ما حزت من أدب ألا أخوض في أمر ينقص بي، لو كان يصدقني ذهني بفكرته ما اشتد غمي على الدنيا ولا نصبي، أسعى وأجهد فيما لست أدركه والموت يكدح في زندي وفي عصبي. الحاصل أن الفكرة يثمر حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن العقل حال التفكر كان قد كلا بأعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني وتخمرت فيه ورسخت واستراح العقل عاد فتذكر هذه الأمور التي تفكر فيها وطالعها فابتهج بها وفرح، ومن ثم يصحح العمل والسير إلى الله عز وجل. فهذا مقام شريف من مقامات العبد، وهذا تماما كالتاجر الذي يفكر كيف يحصل الأرباح في تجارته ثم يتعب في تحصيلها والسعي في جلبها، ثم إذا حصلها وطالعها بين يديه ركن إليها وسر بها ونسي ذلك التعب الذي تعبه في سبيل تحصيلها، فتبرد نفسه ويطيب خاطره. إن التفكر يورث العبد القناعة والزهد في الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، رواه مسلم. قال ابن بطال رحمه الله لا يكون المرء على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم ارتباطه بذلك في معاده. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال الرجل: لا. قال: فبرجليك؟ قال الرجل: لا. فذكره بنعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. ودخل ابن السماك يوما على الرشيد، فدعا الرشيد بماء ليشربه فأتي به، فلما رفعه ليشربه قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله. فلما شرب قال: لو منعت خروجها من بدنك بما كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال ابن السماك: ملك قيمته شربة ماء لجدير ألا تنافس فيه. فبكى الرشيد. وقال فتح الموصلي: من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب، فلا يحزن على الدنيا ولا يأس على ما فاته منها. والتفكر يعرف المرء نفسه وما لها وما عليها، فإن العاقل ما يزال يعمل عقله وفكره في كل ما أهمه من شأن الدنيا والآخرة، فإذا وقع على عورة سترها أو ثلمة سدها أو عيب أصلح، وما يزال هذا حاله ودأبه حتى يستقيم له أمره. ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد الذي يجول بفكره وينظر بعقله، يعلم أنه ليس بمعصوم فيتوقع الخلل في عمله فيعد له ما يحتاجه في ترميمه وإصلاحه، ويظن بنفسه العجز والتقصير فيحسن الاستعانة بربه. وأما من يكبر ذلك عليه فإنه يرفع نفسه عن تصور النقص بها، ويجل عمله عن حصول التقصير فيه. وقد قال الفضيل رحمه الله: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وهذا من تمام طلب استدامة المستقيم من الأعمال والرغبة في استقامة المعوج منها، ولا يحسن إلا بحسن النظر الذي يولده التفكر والتدبر بحسن سياسة العقل الرشيد. إن من ثمرات التفكر تجديد الإيمان، فالمؤمن إذا أحسن التفكير وأمعن النظر هداه الله وأحيا قلبه. فالإيمان كما مثله الله جل وعلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وشجرة الإيمان عروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فاستدل الناظر على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، وكان الاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، وكان الإخلاص قائما في القلب والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابهة لهذه الأصول مناسبة لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أو شك أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، وإلا أو شكت أن تيبس. وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أو شك أن يهلك. إن التفكر سبيل قوي لمدافعة الهوى. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات في الآجل. فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما، وكفى بهذا القدر مدحا للعقل ودما للهوى. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أداه إلى التلف؟ فيفضل العاقل عليه بمنع نفسه من ذلك، وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى. وبهذا القدر فضل الآدمي على البهائم، أعني ملكة الإرادة، لأن البهائم واقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مآل، فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضر، وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق. والآدمي يمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبا فعليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل، فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة، ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحواط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر في العاقبة. وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، يستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته. وليعلم العاقل أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها أي الشهوات صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك، فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده. ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وألم من حيث أراد اللذة. فإن قال قائل: فكيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه؟ فالجواب: بالعزم القوي في هجران ما يؤذي، والتدرج في ترك ما لا يؤمن أذاه. وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة يهونهما سبعة أشياء. أحدها التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل. ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يصيبه الإنسان ولا يناله، مع عيش هنيء خال عن فكر وهم. ولهذا تساق البهيمة إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا ينال ما تناله البهيمة لقوة الفكر الشاغل والهم الواغل وضعف الآلة المستعملة. الثاني أن يفكر في عواقب الهوى، فكم قد أفات من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من مطعم قد أوقع في مرض، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم. غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، فأقرب الأشياء شبها به من في المدبغة، فإنه لا يجد ريحها حتى يخرج فيعلم أين كان. الثالث أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه، ثم يتصور الأذى الحاصل عقيب اللذة، فإنه يراه يربي على الهوى أضعافا. وقد أنشد بعض الحكماء: وأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز ما تجني عواقبه. الرابع أن يتصور ذلك في حق غيره، ثم يتلمح عاقبته بفكره، فإنه سيرى ما يعلم به عيبه إذا وقف في ذلك المقام. الخامس أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فإنه سيخبره العقل أنه ليس بشيء، فعين الهوى عمياء. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. قال الألباني في الإرواء: لم أقف على سنده إلى ابن مسعود. وأخرجه أبو يوسف في الآثار عن إبراهيم النخعي بلفظ: إذا رأيت المرأة فأعجبتك فاذكر مناتنها. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة بنحوه. وهذا أحسن يعني ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه من قول أبي الطيب: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. لأن ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة الملازمة، وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة، إلا أن يكون أشار إلى هذا المعنى. السادس من الأشياء أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر، فإنه ما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة عز، وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. السابع أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة، ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد. عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: قال للرشيد: ما حد العشق وصفته؟ فقلت: أن تكون ريح البصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح المسك مع غيره. وقال الحكماء: عين الهوى عوراء. قال ابن الجوزي: بهذا السبب يعرض الإنسان عن زوجته ويؤثر عليها الأجنبية، وقد تكون الزوجة أحسن، والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية لم تبن له وقد تكشفها المخالطة. ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة وكشفت له المخالطة ما كان مستورا ملا وطلب أخرى إلى ما لا نهاية له. وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرج يوما واجما فسأله وزيره عن حاله، فقال: في الدار 20 و100 جارية ما فيهن من تطلبها نفسي. فاستعمال الفكر في بدن الآدمي وما يحوي من القذارة وما تستر الثياب من المستقبح يهون العشق. ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. قال بعض الحكماء: من وجد ريحا كريهة من محبوبه سلاه، وكفى بالفكر في هذا الأمر دفعا للعشق المقلق. ولقد بلغنا أن رجلا عشق امرأة فمد يده إليها مع طيش، فقالت له: تأمل أمرك، أتدري ما تريد أن تصنع؟ إنما تريد أن تبول في بالوعة لو شاهدت داخلها لوجدته أنتن من الكنيف. فبرد وسكن ولم يعاود. قال أبو نصر ابن نباتة: ما كنت أعرف عيب من أحببته حتى سلوت، فصرت لا أشتاق، وإذا أفاق الوجد واندمل الهوى، رأت القلوب ولم تر الأحداق. وهناك أمور أخرى يثمرها التفكر، فهو على كل حال يشرح الصدر ويورث سكينة القلب، ويورث العبد الخوف والخشية والمراقبة لله جل وعلا، وهو نعمة كبيرة. فمن الغبن أن يضيعها الإنسان وأن يجعلها في أمور مرذولة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.